الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما زلنا في باب سجود السهو، وفي الحديث الأول من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: أقصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنسى ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم، قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. قال: العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها. توقفنا في الحديث عند قول باليدين للنبي عليه الصلاة والسلام: أنسيت أم قصر الصلاة؟ فقال: لم أنسى ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك. وعرفنا أن من تحدث في صلاته ناسيا ويظن أن صلاته تامة، ثم علم أن صلاته لم تتم بعد، أن يصلي ما ترك كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يستأنف الصلاة من أولها. وهناك من أهل العلم ذهب إلى أنه يستأنف الصلاة من أولها، مذهب من؟ مذهب أبي حنيفة. وهناك من علماء السلف من ذهب إلى أنه إذا أعرض عن القبلة وانحرف عنها أن الواجب عليه أن يستأنف الصلاة من أولها ولا يكتفي بسجود السهو. وهذا أيضا قول مخالف للحجة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام انحرف عن القبلة، سلم وانحرف واستقبل الناس واستند إلى خشبة في قبلة المسجد، وفي حديث عمران أنه ذهب ودخل منزله ثم خرج. فحصل من النبي عليه الصلاة والسلام الانحراف عن القبلة، ومع هذا لم يستأنف الصلاة من أولها، وإنما أتم صلاته وسجد للسهو. واحتج بهذا الحديث من قال من أهل العلم بمشروعية مخاطبة المأمومين للإمام في أثناء صلاتهم إذا كان ذلك لمصلحة في الصلاة، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وذلك أن الصحابة الذين تحدثوا مع النبي عليه الصلاة والسلام تحدثوا معه وهم يعلمون أن صلاتهم لم تتم بعد، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم من ركعتين، فخاطبه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فهم يعلمون حقيقة الحال. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان معذورا، لأنه تكلم وهو يظن أن صلاته قد تمت. وذو اليدين تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يظن أن الصلاة قد قصرت، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام نسي ولم يكن جازما. هل نسي النبي عليه الصلاة والسلام أو قصرت فتكلم ولم يكن على يقين أنه ما زال في صلاة؟ فكان له العذر في كلامه، لأنه تكلم وهو غير جازم أنه ما زال في الصلاة، ربما تكون الصلاة قد قصرت. ورجعت الرباعية إلى ركعتين، فبقى كلام بقية الصحابة الذين سمعوا الخطاب بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ذي اليدين، وعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام نسي وأن الصلاة لم تقصر، فتكلموا وقد علموا حقيقة الحال. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لم أنسى ولم تقصر، تيقنوا أن الصلاة ما زالت على حالها، أنها لم تقصر، وعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام أصابه النسيان لكنه لم يشعر بنسيانه. فعلى كل تكلموا وقد علموا أن الصلاة ما زالت تامة، فقالوا: هذا كلام لمصلحة الصلاة، والكلام لمصلحة الصلاة جائز، أي الكلام مع الإمام لمصلحة الصلاة من الأمور الجائزة. ومن أجاب عن هذا قال: هم تكلموا إجابة لسؤال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا واجب عليهم. وقد أمر الله عز وجل الصحابة أن يستجيبوا لرسوله إذا دعاهم، والنبي عليه الصلاة والسلام خاطبهم وطلب منهم أن يجيبوه، فكان الواجب عليهم أن يجيبوه. وشأن رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس كشأن غيره، ولهذا بعض العلماء أو جمع أهل العلم يرون أن هذا مما لا تبطل به الصلاة، إذا نادى النبي عليه الصلاة والسلام شخصا في صلاته فأجابه، أن هذا لا تبطل به الصلاة. فعلى كل جميع من تكلم في هذه الحادثة كان له العذر الشرعي، فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلم وهو معذور، وذو اليدين تكلم وهو معذور، والصحابة تكلموا ولهم العذر في كلامهم. وفيما سوى ذلك فالأصل أن الكلام لا يجوز في الصلاة، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فأمر بالسكوت ونهى عن الكلام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصح فيها من كلام الناس شيء. فالأدلة تدل على حرمة الكلام في الصلاة، ويخرج من ذلك من له العذر الشرعي، ومنهم المتكلم ناسيا أو مخطئا، فقد تكلم الإنسان ناسيا أنه في صلاة وقد يتكلم مخطئا، يخرج الكلام من فمه من غير قصد، وهذا يحصل لكثير من الناس، قد يحصل في مراجعة الإمام، فبعض الناس ما يشعر لو يقول الإمام صح يصحح له، ولا عبارات أخرى، ومنهم من يقول الإمام اركع تجري على لسانه، تجري على لسانه من غير قصد عن طريق الخطأ. أما ما كان عن طريق العمد فإنه لا يجوز، وتبطل الصلاة بذلك. فهذا هو الأصل الذي عليه أكثر العلماء، أن لا يجوز الصلاة، لا يجوز الكلام في الصلاة بحال من الأحوال إلا من كان معذورا، ولا يجوز مخاطبة الإمام في أثناء الصلاة وإن كان لمصلحة الصلاة، فإن الذي جاءت به الأدلة هو التسبيح للرجال إذا حصل السهو، والتصفيق للنساء، هذا الذي جاءت به السنة، وتشرع الإشارة إذا لم يفهم الإمام الخطأ الذي حصل له. فإنه يلتفت كما جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين، فإنكم إذا فعلتم ذلك التفت إليكم. فإن أكثر الناس من التسبيح ولم يفهم، ينبغي أن يلتفت إلى الناس فيشيرون له إشارة يحصل بها الإفهام. فقد يشيرون له بالجلوس، قد يكون زاد في صلاته ركعة فيشير إليه بالجلوس، أو يشير إليه بالسجود كأن يكون ترك سجدة، إشارة يفهم بها المقصود. أما الكلام فلا يتكلم المؤتم في صلاته، ولا يحتج بهذا الحديث على مسألة الكلام كما عرفنا، لأن من تكلم له العذر الشرعي فيما تكلم به. قال: فقال: لم أنس ولم تغسل. فقال: كما يقول ذو اليدين. قالوا: نعم. فتقدم فصلى. وفيه أن الإمام إذا سهى في صلاته ونبهه المأمومون يأخذ بقولهم، وهذا إذا تعددوا فيأخذ بقولهم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإن لم يتذكر سهوه، وهناك من أهل العلم من يرى أن الإمام لا يأخذ بتنبيه المأمومين إلا إذا تذكر سهوه، وإذا لم يتذكر فعليه أن يبني على اليقين. وهذا القول قال به جماعة من أهل العلم، وفيه نظر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر الحديث أنه ما تذكر سهوه، بل قال لم أنس ولم تقصر. فلما قال أكما يقض اليدين قالوا نعم، أخذ بقولهم. فهذا هو ظاهر السنة، هذا الإمام يأخذ بكلام المتمين وإن لم يتذكر سهوه. أما إذا تذكر سهوه فلا إشكال. وهذا كما قلنا إذا كان المنبه أكثر من واحد، كاثنين فأكثر. أما إذا كان المنبه شخص واحد فإن تذكر الإمام سهوه أخذ بهذا التنبيه، لأنه قد تذكر سهوه، وهذا مما لا إشكال فيه، لأنه لم يبني الحكم على رجل واحد، وإنما ذلك الواحد ذكره فتذكر. وفي الحقيقة أنه أخذ بتذكره، وذاك الواحد كان سببا في تذكره. لكن إذا ذكره، إذا سبح به واحد ولم يتذكر سهوه، وش الذي يصنع؟ ها كيف؟ يعني ما التبس عليه الأمر، يبني على اليقين. نعم، يبني على اليقين. فإن تذكر سهوه أو غلب على ظنه رجحان ما قاله المسبح لشيء من القرائن، ترجح عنده كلام المسبح وتسبيح المسبح، فيأخذ بتسبيحه. أما إذا ما حصل له شيء فقد يكون الوهم حصل من ذلك المسبح. فإن حصل له شيء من التردد والشك بسبب التسبيح، هنا يبني على اليقين. وإن كان جازما بصواب نفسه وبخطأ المسبح، وش الذي يصنع؟ يمضي على يقينه. نعم، ولا يلتفت. يمضي على يقينه ولا يلتفت. وهذا إذا كان المسبح عبارة عن شخص واحد، لكن إذا تعددوا وعنده يقين على صواب نفسه، يتمسك بيقين نفسه ولا يأخذ بخبر الجماعة؟ ها؟ بخبر الجماعة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال جازما، قال لم أنس ولم تقصر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم جازما، لأنه لا حصل هذا ولا حصل هذا. ومع هذا لما تكلم أو أيد نعم أيد الخبر جماعة من الصحابة، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بخبره. فإن حصول الخطأ من الجماعة دون الواحد أمر بعيد، يعني يكون الشخص مصيب والجماعة حصل لهم غفلة، فيه بعد. فالأظهر أنه يأخذ بكلام الجماعة، ويكون هذا أقوى، يكون هذا أرجح. الأخذ بخبر الجماعة أرجح من أن يعتمد على خبر على ما في نفسه. فإن الإنسان قد يحصل له السهو ويظن أنه ما سهى، كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. إلى هنا وننتقل للتوحيد.